صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل بيته. نعم الدعم بسم الله قيام الدين. صرنا اليوم إن شاء الله بنخلص اليوم مطلب نهائيا ونبين شيء. إذا صرنا في آخر الكلام، يعني أواخر من الضعاف الذين خدش بهم إن صح التعبير. ذكرنا علي بن أبي حمزة البطائني، يونس بن ضبيان، وعلي بن حديد، ووهب بن وهب، وعمر بن جميع البتري الزيدي، ومفضل بن صالح حسنته، خلصنا أبو جميلة، وعبد الله بن خداش خلصناه. وكمان بعد عندنا عبد الله بن قاسم الحضرمي، امس حكينا فيه او لا؟ والله اسالني حكينا فيه خلصنا. بعد في عندنا عبد الله بن خداش المهري كذلك ذكرناه. بعد في عندنا عبد الله بن محمد الشامي. عبد الله طبعا نحن قلنا شيء ان احتمال التوثيق، كيف احتمال التوثيق لا يحتاج الى تاكيد التوثيق، وراح نبين الكلام بعدين ثالث مره. عبد الله بن محمد الشامي نذكر ما قرأه، يعني ما كتب وفر علينا الشيخ جعفر سبحانه جزاه الله خيرا. نقرأ كلامه بس شوف شو بيقول. صفحة 263 الشيخ جعفر سبحانه. عبد الله بن محمد الشامي روى الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن محمد الشامي، يعني راح يجيب الروايات التي رواها، عن حسين بن حنظلة عن أحدهما عليهم السلام. إذن البيزنطي يروي عن عبد الله بن محمد قال: أكل الكباب يذهب بالحمى. البيزنطي
عن عبد الله بن محمد
الشامي عن حسين بن حنظلة عن أحدهما عليهم السلام.
هو كاتب مرة بالرواية عليه
مثلا. ايه قال: اكل الكباب يذهب بالحمى. على فكرة بالروايات ان كمان كله كبابا، كان واحد في بعض الروايات الاخرى طبعا غير هيدي، واحد كان ضعيف شوية قال كل اللحمة، بعدين ما مشي الحال قال له شو، قال له كيف اكلته، قال كذا، فقال كله كبابا، اكل الكباب يذهب بالحمى. وروى أيضا عن أدى من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن محمد الشامي عن حسين بن حنظلة قال: الدباء يزيد في الدماغ. وروى البرقي في المحاسن بسنده عن أحمد بن محمد بن النصر كمان عن عبد الله بن محمد الشامي عن حسين بن حنظلة عن أحدهما عليهما السلام قال: السمك يذيب الجسد. إذا هيك باب التذكير أو استراد رحمة الله عليه الأعسن في قصيدته المشهورة الجزاء الله خيرا، كان شاعر نجفي كبير يعني وعراقي، ونظم المستحب المأكولات على طبق الروايات، يبدأ فيها هذه: ابدأ بأكل الملح قبل المائدة واختم به فكم به من فائدة شيء. ثم آخر شيء بيقول عن السمك على ما أتذكر: والسمك اتركه لما قد ورد من أن أكله يذيب الجسد. هلا هو الرواية بتصور أن السمك يذيب الجسد، يذيب الجسد بس مش معناته اتركه، يعني دي هذا اجتهاده منه صار أحسن، يعني هذا خطأ ما كان معرف ليش علميته هذا، بس إنه شاعر كان وجمعهم بروايات، يعني جمع الروايات بمنظومة كيف النحو مثلا، العرب كان يعملوا هيك مثلا، واحد عامل قوانين البحار، بحار كله منظومة، الفقه منظومة، وتحفظ بسهولة بتصير على أي حال. أما وجه النقض من هذه الروايات فإن عبد الله بن محمد من رجال كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى، وقد ضعف عدة من رجالها أو ضعف عدة من رجالها، وذكرها النجاشي في ترجمة مؤلفها، منهم عبد الله بن محمد الشامي. هذا وجه النقد أن محمد عن عبد الله بن محمد الشامي كان ضعيفا مضاعفا إن صح التعبير. لكن خلينا نشوف، لا بأس أن نشوف نص النجاشي ماذا يقول في عبد الله بن محمد الشامي. يقول: وإليك نص النجاشي في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى، يعني صاحب نوادر الحكمة، صاحب كتاب نوادر الحكمة، محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي، يقول: كان ثقة في الحديث، إلا أن أصحابنا قالوا كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي عمن أخذ، وما عليه في نفسه مطعن في شيء، هو بذاته منيح طبعا. طب كيف صار النقد يعني؟ وكان ابن محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن موسى بن محمد الهمداني إلى أن قال: أو عبد الله بن محمد الشامي، يستثني. أقول يعني الشيخ جعفر، هو الكلام مش للشيخ جعفر بس، بعض العلماء الآخرين يقولوا الكلام نفسه ليس فقط الشيخ جعفر. أقول إن عبد الله بن محمد الشامي الذي يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى، هذا الذي ضعفه أو ضعف، يعني الذي يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة، غير عبد الله بن محمد الشامي الذي يروي عنه البيزنطي. واحد تاني، لا واحد آخر نفس الاسم محمد عبد، ما عندك
عبد الله بن محمد.
احنا بحلا بعصر واحد محمد بن علي بتلاقي 15 واحد محمد بن علي، هلا احنا بين بعضنا يعني. غير عبد الله بن محمد الشامي الذي يروي عنه البيزنطي، فإن الأول الذي يروي عنه محمد يعني صاحب نوادر الحكمة، وصاحب نوادر الحكمة يروي عن الضعفاء والثقات كله، لكن هذا الذي يروي عنه صاحب نوادر الحكمة، فإن الأول يعني شخص صاحب نوادر الحكمة هو، فإن الأول الشيخ صاحب النوادر وتلميذ أحمد محمد بن عيسى، مش منه شيخ أحمد محمد بن عيسى بل تلميذه، يعني لو كان شيخه كان في توثيق أيضا، لا بس تلميذه، لأن أحمد محمد بن عيسى بعضهم يقول أنه لا يروي إلا عن، يعني بعض التوثيقات العامة أحمد محمد كل من يروي عنه أحمد محمد بن عيسى، يعني كيف البيزنطي. لذلك احنا أشكلنا على السيد خوري في مش بس أصحاب الإجماع. قال الشيخ عبد الله بن محمد: يكنى أبا محمد الشامي الدمشقي يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى وغيره من أصحاب العسكري عليه السلام، وقال في فصل من لم يروي عنهم عليهم السلام: عبد الله بن محمد الشامي روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى، وهذا الذي هو الذي استثناه ابن الوليد من روايات كتاب نوادر الحكمة. وأما عبد الله بن محمد الشامي الذي يروي عنه، عم نقرأ كلامه لأنه ملخص ومريحنا يعني جزاه الله خيرا، الذي يروي عنه أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي، فهو متقدم على سميه بواسطتين: الأول أحمد بن محمد بن عيسى، والثاني أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي، في واسطتين يعني في اثنين، وذلك لأن ابن عيسى يروي كثيرا عن البيزنطي وهو يروي عن عبد الله بن محمد الشامي، فلا يمكن أن يكون شخصا واحدا. هل لا يمكن؟ طبعا قلنا بالإمكان العرفي ولا عقل، ممكن عقل. وبعبارة أخرى، توفي مؤلف النوادر، نوادر الحكمة يعني محمد بن أحمد بن يحيى، حوالي 290 هجرية، وتوفي أحمد بن محمد بن عيسى بعد 274 أو 280، وتوفي البيزنطي سنة 221. فكيف يمكن أن يروي صاحب نوادر الحكمة عن شيخ البيزنطي وهو عبد الله بن محمد الشامي؟ ومنشأ الاشتباه اتحاد الراويين في الاسم والنسبة. نقل مشان نكمل الكلام ولا بأس: ولأجل أن يقف القارئ على تعددهما ذاتا وطبقة، فليلاحظ ما رواه الصدوق في عيون أخبار رضا، باب النص على رضا عليه السلام. قال: حدثنا أبي ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد وأحمد بن محمد بن يحيى العطار ومحمد بن علي ماجيلاوي رضي الله عنه، قالوا حدثنا محمد بن يحيى العطار، إذا تشوفوا بعدين أنتم ترتبوها، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري مؤلف نوادر الحكمة، عن عبد الله بن محمد الشامي، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن علي بن أصباط، عن الحسين مولى أبي عبد الله عليه السلام إلى آخره. ترى فيه أن عبد الله بن محمد الشامي يروي عن علي بن أصباط بواسطة، وكان علي بن أصباط معاصرا لعلي بن مهزيار، وقد دارت بينهما رسائل، وعلي بن مهزيار متأخر عن البيزنطي وليس في طبقة واحدة، فكيف يمكن أن يكون الشامي الذي هو شيخ وصاحب النوادر شيخا للبيزنطي؟ ولأجل ذلك يحكم بتعدد الراويين، يعني نقول تعدده. بالنتيجة راح نذكر كلام سيد خوي رحمه الله أيضا، كلام وصغير ونخلص. سيد خوي رحمه الله في الجزء 11 صفحة 319، طبعا احنا راح نركز على شيء، أن احتمال التعدد كيف؟ احنا قلنا احتمال أن يكون موثقا، بس كيف؟ احتمال التعدد ضروري قطع بالتعدد، وأن كان مثلا الشيخ جعفر قطع بالتعدد خلص. عبد الله بن محمد يكنى أبا محمد الشامي الدمشقي، يروي هذا كلام سيد خوي، يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى وغيره من أصحاب العسكري عليه السلام رجال الشيخ، وعده في من لم يروي عنهم قائلا: عبد الله بن محمد الشامي روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى، يعني صاحب نوادر الحكمة، وحكم جمع باتحادهما، لكن ظاهر كلام الشيخ والنجاشي تعددهما، النجاشي والشيخ بقولوا اثنان هودي مش واحد، حيث نقلا في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن الوليد استثناءه من روايات محمد بن أحمد بن يحيى ما يرويه عن عبد الله بن محمد الشامي وما يرويه عن عبد الله بن محمد الدمشقي، تعددهما الظاهر تعددهما الشيخ والنجاشي حكما بالتعدد. وكيف كان فالمسمى بهذا الاسم ضعيف، اتحد أم تعدد؟ هذا السيد خوي، السيد خوي، فبناخذ احنا التعدد يعني الاحتمالات ورد. ثم ان الكشي قال الى اخره، هذا ما عرفت معنا. طيب نقول طبعا السيد خوي يقول انه ضعيف عبد الله بن محمد الشامي، تعدد ام اتحد؟ نقول احتمال الوثاقه وارد، لان النجاشي ضعفه، عفوا وثقه في اول الكلام، اذا بتلاحظوا اول كلام وثقه، ضعفه عقائديا بس وثقه، يعني اول كلام اذا تتذكر، لان
هو بيقول انه هو بنفسه ثقه،
ها احسن، هو بنفسه ثقه لكن يروي عن الضعاف، عن مش عقائديا، يروي عن ضعاف المراسيل، يعني هو وثقه رحمه الله،
وثقه عقائديا يعني هو بنفسه
هو لا امانه بغض النظر عن العقائد، يقول هو كان ثقه، كان ثقة في الحديث نجاش، إلا أن أصحابنا قالوا كان يرمي عن الضعفاء ويعتمد المراسل. فالنجاش وثقه، وأن قال عنه أنه يروي عن الضعفاء والمراسل، بس هو ثقة، يعني
يقول أصحابنا معتد النجاش
كيف؟
كانوا يقولوا ثقة بس يقولوا عنه هيك،
إلا أن أصحابنا قالوا أنه يروي عن الضعفاء أحسن، يعني فنسبت الرواية عن الضعيف المرسل، بس الرواية عن الضعيف المرسل لا تعني أنه ليس بثقة، قد يكون شخص واحد يروي على الناس كله، شيء ما يحكي له واحد يروي، بس هو ثقة في النقل، أمان يعني أمين في النقل، وهذا كافي، يعني يكفي احتمال الوثاق أولا. ثانيا في نقطة مهمة، أنه إذا كان مثل عبد الله بن حمد الشامي يروي عن الضعاف، احنا لم نقل ان كل من روى عنه البيزنطي صار كل السند صحيح، ما قلنا هالكلام، ما حدا بيدعيه، يدعي انه لا يروي الا عن ثقه، يعني المباشر، اما بعد المباشر قد يكون ضعيف، شو المشكله؟ وقد يكون مرسلا، شو المشكله؟ اذا احتمال الوثاقه موجود، وانا اميل للتوثيق على فكره، بعد ما وثقه النجاشي بهذا النص، واحتمال التعدد موجود، بعد شو عنا؟ لكن ما يهمنا في مطلبنا هو احتمال التوثيق حتى لا يخدش بالقاعدة. طبعا نلخص كل ما مر، نخلص اليوم ان شاء الله من هذا الباب، ونقول نلخص القضية خلال كلمات وصفحة واحدة، نلخص كل مسألة مشايخ الثقات كل نبدأ انه ذكر في العدة، نلخص كل المطلب، انه ذكر في العدة الشيخ طوسي رحمه الله أن هؤلاء لا يرون ولا يرسلون، عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. هذا الكلام من الشيخ الطوسي رحمه الله، وهو من أعمدة علم الرجال وثقة، جعل العلماء يأخذون أن كل من رواه هؤلاء الثلاثة وأمثالهم، كل من روى عنه فهو ثقة. طبعا القاعدة مهمة جدا، لأن هناك عشرات الرواة، إما أن نوثقهم أو نضعفهم، بعض من الشهيد رحمه الله وطلوع تقريبا بدأ الكلام في هذه القاعدة. سيد خوي رحمه الله أشكل على القاعدة بأي شيء، قال هذا كلام حدسي وليس حسيا، هذا نقل عن حدس، يعني اجتهاده من الشيخ الطوسي، منشأه كلام الكشي قبله بأن قضية أصحاب الإجماع، أصحاب الإجماع 18 الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما صح عنهم. شو يعني تصحيح ما صح عنهم؟ يعني أنهم لا يرون إلا عن ثقة. هكذا فهم. وعليه لما كان السيد خوي رحمه الله لا يقول بقاعدة أصحاب الإجماع عنده إياه مش تامة، فإذا كلام العدة مش تام. ويؤيد كلامه عندما قال هؤلاء الثلاثة وأمثالهم ممن لا يروي إلا عن ثقة. شيخ طوسي سيد خوي أيد هذا الكلام، قال كلمة وأمثالهم مين يعني؟ فيش غير، فيش بالميدان إلا حديدان، ما في إلا أصحاب الإجماع. ثم طعن في القاعدة بنمطين إشكالين كبيرين، قال أول ما فيه، يعني جاب في بعض الروايات التي وردت في التهذيب، يقول أول ما فيه أنه مرسل رغم أن مرسله ابن أبي عمير أو عبد الله بن المغيرة مثلا، قال أول ما فيه أنه مرسل، هذا الطعن الأول. الطعن الثاني أنه روى عن الضعاف. نقول في مقام الجواب، رح لخص الجواب كله بأسطر، بس انتبهوا جيدا، أنا هودي أتمنى أن توضع في البال وتحفظ جيدا للملخص، وهذه الطريقة يعني في المعالجة مش كل الأخوة، مش كل العلماء معالجين بهذه الطريقة. يعني لاحظت بعض الكتابات التي وردتني جزاكم الله خيرا من بعض العلماء، من بعض الفات. أولا انتبهوا شوي، أولا هناك فرق بين قاعدة مشايخ الثقات وقاعدة أصحاب الإجماع، والربط بينهما كما ذكر السيد خوي رحمه الله لا دليل عليه، يعني هو اجتهاده من السيد خوي مش أكثر، واجتهاده حجة عليه لا علينا، مع احترامنا وتعظيمنا له رحمة الله عليه، وهم الأساطين الفن، الأساطين العلماء، لكن اجتهاده حجة عليه لا علينا. نحن لا نرى من العدة بأنه اجتهاد من الشيخ طوسي، بل قال تعبيره ظاهر الكلام عرفوا بأنهم لا يرون إلا عن ثقة. وذكرنا، وهذه من المسائل المهم الذي الإخوان ركز كثيرا على الأدبيات وعلى علم البلاغة والنحو في الاستنباط، قال عرفوا المبني المجهول يعني مع حذف الفاعل، وحذف الفاعل يكون لدواع منها التعميم، بدل ما يقول فلان عرف ابن أبي عمر بأنه لا يرون عن ثقة، وفلان عرف، وفلان عرف، وفلان من كثرتهم يقول عرف. هذه نقطة مهمة، كأنما قال. فإذا هذا النص نص نقلي، وأما تأييد بكلمة أمثالهم قد مش مراده أصحاب الإجماع، لأن هناك من قيل أيضا بأنه لا يروي إلا عن ثقة، مثل الطاطري والزعفراني وابن بشير البجلي وأحمد محمد بن عيسى، قالوا لا يروي إلا عن ثقة، وأهل مشار حتى بعضهم قال كل ثقة لا يروي إلا عن ثقة، كل ثقة. طبعا هذا كلام لا دليل عليه، طبعا هودي حتى هوديك فيهم كلام يعني، بس عم نحكي بالإجمال. فإذا اتكال يعني استناد صاحب العدة، هذا أول مهم، يعني أول نقطة، استناد صاحب العدة إلى تصحيح أصحاب، يعني إلى أصحاب الإجماع غير تام، مع العلم أن تصحيح ما صح عنه مش معناته أنه لا يرون، مش معلوم أن معناه لا يرون إلا عن ثقة، من أجل هذا تصحيح ما صح عنهم نفس التعبير له عدة احتمالات، تصحيح كل رواية، بيان عظمتهم جلالتهم لا يرون إلا عن ثقة، عدة احتمالات موجودة. فإذا اتكال أو استناد الشيخ طوسي على هذا الموضوع مش معلوم تام،
الكش
مش معلوم تام، هذا أولا. أما الطعون الأخرى لا بأس من مقدمة مهمة جدا، ورأيت بعض العلماء الفضلاء الكبار يعني غير يعني في مقدمة لابد من الالتفات إليها، يعني يمكن غير ملتفتين للمسألة، وهي كيف يتم نقض القاعدة. لا يتم نقض القاعدة إلا بأمرين، اما نقل طبعا قطع اذا قطع نخلصنا لكن اذا فيش قطع اما بنقل معارض لهذا النقل يجينا واحد ينقل نقل معارض نقل مقابل نقل بيصير واما باجتماع احتمالين عدم الوثاقه قطعا نقطع بعدم الوثاقه ونقطع بعدم المبرر ونقطع بعدم المبرر هدنا مع بعض اما ما ذكره راح اركز على النقطه كثير بعض الاساطين بعض الكبار بعض الفضلاء انه لا مانع لانه هذا عموم فاذا استثنينا واحد او اثنين شو بيصير نقول لا لو كان العموم الفهم هذه نقطه مهمه وانا عم بركز عليها مش موجوده بالكتب لكن اذكر اياها لو كان اكرم علماء الف عالم وواحد فقط لم يستثنى ونعلم يعني ونعلم اراده عدم ارادته فانه يخدش بالعموم لا يرون الا عن ثقه اذا روى عن ضعيف واحد بالاحتمال وثاقه والاحتمال مبرر تقول هذه واحد فقط يسقط العموم وتسقط القاعده واحد فقط ليش لان ركزوا انتبهوا شوي معي ركزوا جيدا لان مقدمات الحكمه انا لا استطيع ان اخذ بالعموم الا بالمقدمات الحكمه مقدمات الحكمه ما هي بعد انطباق العنوان في ثلاث في مقام بيان امكن ان يبين ولم يبين شو يعني في مقام بيان يعني التفت الى الافراد فردا فردا تقولها جيدا يعني. تمام الافراد وهذا هو الفرق بين المحصوره والمهمله والمجمله الاجمال هو قصد الاهمال المهمله لا استطيع ان اخذ بعموم الافراد المجمل بينما بالعموم بياخذ بالعموم ليش لان المتكلم حكيم ومن حكمته انه يرى الافراد جميعا فلذلك اذا فرد واحد من دون مبرر تسقط القاعده تنادي جيدا ولذلك اما الطعنين الكبيرين اول ما فيه انه مرسل قلنا هناك روايات اولا ارسال عبد الله بن المغيره هذا من اصحاب الاجماع ما لنا علاقه فيه ارسال عبد الله بن عمير هناك روايتان الاولى فيها ارسالان وقد يكون اعتمد على الارسال الاخر عن ارسال عبد الله بن المغيره والثانيه قلنا ان المبرر مبرر يعني لا يروي الا عن ثقه مش معناته انه ما بيكون يعني يروي ولو بدون مبرر لا اذا في مبرر يعني واحد لا يروي الا عن ثقه بس اراد ان ياتي بمؤيد او مثلا مساله تاريخيه او مساله يعني قلنا ان القدر متيقن انه لا يروون الا عن ثقه هو في خصوص الالزاميات
تعارض
يعني في الالزاميات بيصير اما في المستحبات وان كان المستحبات ايضا مهمه لان كان همهم هو نقل الاحكام ولذلك اول ما فيه انه مرسل ثانيا ذكرنا بعض الاوجه لتخريج كلمه اول ما فيه انه مرسل انه كتب التهذيب وهو في العشرينات من عمره بينما كتب العدة بعدما تقدم في السن وصار ناضجا عرف القصة كلها عرف أقوال الفقهاء والعلماء والآخرين هذا هو الجانب الأول من الطعون أما الجانب الثاني من الطعون الرواية عن ضعاف فقد سردنا الضعاف واستقرأناهم فردا فردا حوالي 10 أشكل بهم من أصل مئات على فكرة 10 لكن هؤلاء 10 أنت بنظرك يمكن مش ثقة وخصوصا انا اعلكم اياه ان النجاح هو السيد خوي رحمه الله نفسه ذكرنا امس السيد خوي نفسه قال عن النجاش في رجاله انه لا يروي الا عن امامه لانه قال هذا عن اخير الكتب عن اصحابنا ومع ذلك جاب بعض الكتب من غير الاماميه ما في مانع لا مانع ان اقول اكرم علماء الا زيد ما في مانع استثناء بس بشرط ان يبين او يتكل على مبرر او يكون مبرر واضح حتى نقدر نستثنى منه او 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 نجعله شامل للعموم يستثناء يعني الواحد لا يروي الا عن ثقه بس يمكن يروي عن شخص مهم جدا وذكرنا ان اصعب واحد من هالعشره هو وهب بن وهب اللي هو معروف انه كذاب اجلكم الله قاضي قضاة بغداد كان مش واحد عادي لكن وهب بن وهب ماذا روى روى روايه استسقاء تحت السماء وفيها روايات متعددة أو مثلا عبد الله بن قاسم الحضرمي اللي هوني هذه كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو مسألة وجدانية عندما أحيانا قلنا أمس احيانا قد لا يروي الا عن ثقه، لكن حكمه جاي من الصين، ان في حكم بعض الصين مثلا اذا تحركت العقول، اذا توقفت العقول تحركت الايدي. يعني انا لا اروي الا عن ثقه، ما بروي هالحكم الصينيه اللي هن بوذيين مثلا، لان قريب الوجدان برويها، شيء واضح برويها، ما في مشكله. لا يروي الا عن ثقه، وفي خصوص الاحكام الشرعيه التي لا يعلمها الا الشارع في الالزاميات او المستحبات اذا قلنا باهميتها ايضا، اما في الامور الاخرى شو المشكله ساعات. ولذلك نقول نهايه ان هذه القاعده تامه وعليه. فزيد الزراد الذي جرنا نحن البحث في هذه القاعده، صرنا شي شهر فيها، زيد الزراد ثقه ونعمل برواياته، وان شاء الله بعدين نرجع، وغدا ان شاء الله نكمل درس الاصول، نرجع الاصول، والحمد لله رب العالمين. اللهم